بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بسم الله. النهاردة إن شاء الله ناخد درس بعنوان الناس كمعادن الأرض. الناس كمعادن الأرض يعني إيه العنوان ده؟ معناها إن الناس طبائع مختلفة. الناس كلها طبائع مختلفة. خلاص. لو أنت تأملت في الناس هتجد إن الناس ليهم طبائع كطبائع الأرض. منهم الرفيق اللين. منهم الرفيق اللين ومنهم الصلب الخشن ومنهم الكريم زي الأرض الايه المنبتة ومنهم البخيل كالأرض الجدباء. فالناس أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بني آدم قد الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. فالناس مختلفة، الناس طبيعهم مختلفة تماما عن بعض. انت نفسك لو جيت تتعامل مع الناس وسألت نفس السؤال لأشخاص مختلفين هتجد كل واحد بيجاوب إجابة غير التاني خالص، وكل واحد بيجاوب إجابة حسب ايه؟ بيجاوب إجابة حسب طبيعته. يعني هنا حتى الشيخ العريفي ذكر مثال، قالك لو ان انت واحد ربنا عافيكوا كلكوا يا رب حصل مشكلة ما بينه وبين زوجته، خلاص، فراح يستشير بعض الناس ويقول لهم ايه اعمل ايه مع زوجتي. فقالك لو راح لواحد طبعه شديد وصلب وقال له ايه زوجتي كثرت المشاكل معايا او ما بتحترمنيش او بتعمل مشاكل دايما، فيقول له ايه طبعا، وانا اقول لك ايه سيقول له ايه الحريم ما يصلح معهن الا العين الحمراء. شاف الشيخ العريفي يعرف العين الحمراء منين؟ تقريبا التعبير ده مقصود يعني، خد بالك. ويقول له طبعا ايه بعض الناس كتب يقول له كسر عظمها وايه وضربها وايه شد عليها. نفس السؤال لو اتسأل انسان لين رفيق يقول ايه؟ يقول لك انا كتب ايه هذه ام عيالك، وما في بيت يخلو من المشاكل، ما فيش بيت من غير مشاكل، اصبر عليها، حاول ان تتحملها. انت خد بالك. فانت كده طبيعي الناس كلها ايه طبيعها مختلف. انا ممكن لو سألت دلوقتي سؤال اللي في الغرفة كلهم، خلاص، انا متأكد ان الاجابات هتبقى مختلفة، الاجابات هتبقى مختلفة تماما. والناس اللي موجود دلوقتي لو حصل لهم نفس الموقف كل واحد هيتصرف بايه بطريقة شكل، صح؟ صح ولا مش صح؟ انتوا معانا ولا نايمين ولا ايه؟ طيب الحمد لله. يعني مثلا خلاص؟ شوفوا مثلا التعامل حتى الناس اللي فيكم عندهم اطفال كده او اخوات صغيرين، لما مثلا ايه الطفل في البيت بيغلط اي غلطة، قلدك في اي حاجة، مثلا ايه حب ياكل زي ما انت بتاكل، راح واخد الاكل ودلقه على الارض ومبهدل الدنيا، او كسر حاجة في البيت، او عمل بقى اي حاجة، يعني اي حاجة بيقلد فيها الكبار، فايه فعمل غلطة. تلاقي طبائع الناس كلها مختلفة. هتلاقي فيكم ايه اللي هيقوم يضربه، وفيكم اللي هيشتمه ويزعقله، وفيكم اللي ايه اللي هياخده يعلمه، وفيكم اللي ايه اللي هيطنش خالص ويسيب امه وتتعامل معه خلاص. فكل الناس ايه طبائع مختلفة. فانت لازم وانت بتتعامل مع الناس، بما ان احنا بنتكلم عن كتاب استمتع بحياتك، والكتاب اصلا بيتكلم عن ايه فنون التعامل مع الناس، فنون التعامل ايه مع الناس، هتتعامل مع الناس ازاي. يجب انك انت تراعي ان الناس طبائع مختلفة، فوانت بتتعامل مع الناس لازم يكون في تعاملات مختلفة. لا يمكن انك انت تتعامل مع الانسان الرقيق ده زي ما بتتعامل مع الانسان القاسي، لا يمكن تتعامل مع انسان عجول ومتسرع مع انسان تاني متأني وبيحب دايما يفكر في الحاجة. فلازم تفهم اللي ايه تفهم اللي قدامك. الشيخ ذكر حديث قاتل المئة، حديث قاتل المئة، ويعني ذكر اكيد طبعا كلكم عارفين الحديث، يعني ذكر ان هو العالم والراهب كل واحد تعامل مع قاتل المئة بطريقة شكل، مع ان السؤال هو واحد، يعني سؤال قاتل المئة هل لي ايه، هل لي من توبة، صح، هل لي من توبة. فالانسان الراهب كانت اجابته ايه؟ قال له لا مالكش توبة. الانسان الراهب ده كان انسان يعني واحد عابد لله سبحانه وتعالى، بيعمل النوافل والفروض وبيترك المكروهات وبيفعل المستحبات. انسان لا يتخيل اصلا ان في انسان ممكن يعصي ربنا، ما بالك بواحد جاي بيقول له انا قتلت 99 نفس. فكانت الاجابة ايه؟ بالعاطفة بقى، كانت الاجابة ليس لك من توبة، فخلاص ماليش توبة يعني كده كده في النار. طيب خلاص 99% بقى ايه، ما فرقتش كتير، فقتله فأتم به المئة. نفس السؤال بيسأل للعالم، نفس السؤال بيسأل للعالم، والعالم بيجاوب ايه او بيجيب بعلم. قال ايه؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن ولكن اذهب الى ارض ايه كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الشاهد من الحديث، وانا ما حبيتش اذكره كله عشان ما نطولش عليكم، ان الاجابة مختلفة، اجابة مختلفة. نرجع تاني زي ما قلنا، الشاهد ان الاجابة مختلفة رغم ان السؤال واحد، وده زي ما بعض اخواننا كاتب كده، ده الفرق بين العالم والعابد. عشان كده بعض الناس قال على العابد لما قتل قال يستاهل، يستاهل انه يتقتل. ليه؟ لانه جاوب بدون علم، عطل صفات الله سبحانه وتعالى. فين صفة الله الغفور والرحيم والرحمن والودود والغفار وغفر الذنب؟ كل دي صفات عطلها وقال ايه ليس لك ايه، ليس لك توبة. فالتعامل هو مع الناس بنفس السؤال، كل واحد جاوب ايه اجابة مختلفة، واحد جاوب بالعاطفة وواحد كان عنده علم فقدر ان هو ايه يجيب اجابة صحيحة. تمام. من الحاجات الجميلة قوي في فهم طبائع الناس والتعامل معهم حديث صلح الحديبية، حديث صلح الحديبية، وهو حديث طويل الحقيقة وانا اذكره يعني مطولا، تمام، لانه فيه فوائد كتير جدا وجميل جدا. صلح الحديبية زي ما انتم عارفين طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة كانوا رايحين مكة علشان ايه يعمل عمرة. تمام. وطبعا قريش عايزة تمنعهم باي شكل، وشايفة ان دي عيبة في حقهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم مكة بالطريقة دي، فقالوا خلاص لازم نمنعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على حدود مكة، وبدأت قريش تبعت لهم يعني ايه وفود للتفاوض، تبعت لهم ايه وفود للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص من الناس اللي بعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان في كذا واحد، والحقيقة الحديث طويل جدا انا مش عارف ناخده كله ولا ايه. فالمهم نبدأ من اول ايه، لما بعث لي مكرز ابن حفص رجل من قريش، معروف ان الرجل ده لا يلتزم بعهد ولا ميثاق، لا يلتزم بعهد ولا ميثاق، بل هو فاجر وغادر. فلما راه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا قال هذا رجل غادر. شو النبي صلى الله عليه وسلم عارف طبيعة كل واحد، كل واحد من هو جاي لسه كده من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ده طب طبعه كذا وتعاملوا معاه بالطريقة الفلانية. طيب يا رسول الله ده انسان غادر هنعمل معاه ايه؟ ولا هنعمل معاه اي حاجة، ده لا يصلح للتفاوض اصلا، مش هنتفاوض معاه اصلا. فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه بما يصلح لمثله واخبره انه ما جاء يريد حربا، قال له احنا لا نريد حربا وانما ايه جئنا معتمرين، ولكن لم يكتب معه عهدا لانه يعلم انه ليس ايه اهلا لذلك. خلاص ده انسان غادر اللي هو مكرز ابن حفص، ميم كاف راء زاي، ميم كاف راء زاي ابن حفص. فلما لما رجع الى قريش، فقريش بعتت ايه حليس بن علقمة، وكان حليس ده سيد الاحابيش. الاحابيش دول كانوا قوم سكنوا عند مكة عشان تعظيما للحرم، من كتر تعظيمهم للحرم وعناية بالكعبة قالوا احنا هنروح نسكن جنب الكعبة خلاص. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانا عايزك دايما تلاحظ ايه، كل واحد هو داخل النبي عليه السلام يقول ده فلان وطبعه كذا خلاص، وتعاملوا معاه بالطريقة الفلانية. قال ان هذا من قوم يتألهون اي يتعبدون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يرى. الانسان اللي بيحج بيسوق الهدي، الهدي اللي هي الايه الغنم والاشياء اللي هتذبح كهدي الايه في مناسك الحج خلاص. فالله بالله انسان بيحب العبادة، انسان اصلا جاي الحرم تعظيم الكعبة، طلعوا الهدي خليه يشوفه. فالامر ده يهيج او عنده مشاعر الايه، مشاعر تعظيم الكعبة، فيفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء محاربا وانما جاء ايه معتمرا. فعلا فلما رأى الهدي من ابل وغنم قال انتفض، طبعا انتفض ولم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظاما لما رأى، من كتر ما هو عظم الامر اللي شافه ما قابلش النبي عليه السلام حتى. وازاي ان المعتمرين يمنعوا عن البيت الحرام؟ فرجع الى قريش وقال لهم، وقال لهم يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا ما على هذا عهدناكم، ايصد عن بيت الله من جاء معظما له، ايصد عن بيت الله من جاء معظما له. ازاي تصد عن بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ ناس جاية بتعظم الكعبة، شفت اتقلب ازاي بعد ما كان رايح بفوض النبي عليه الصلاة والسلام انه ما يدخلش مكة، فجأة ينقلب ويروح يتخانق مع قريش لهم ازاي تمنعوه؟ قول ده بايه؟ بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم طبعه تعامل معاه بالايه؟ بالاسلوب الصحيح. ثم قال والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له من العمرة او لأنفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد، نفرض ايه رجل واحد، ده انا كمان ده هيحاربهم. شوف انقلاب غير عادي بسبب ايه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله بمفهوم الرجل مفتاح كل شخصية. جزاكم الله خير، تعبير جميل ده، وكان ده درس لسه معنا تاني. بس ان الناس طبائع، كل واحد طبعه مختلف عن التاني خلاص. فقالوا خلاص نبعت ايه حد تاني، نبعت حد تاني ايه يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعتوا مين؟ عروة ابن مسعود الثقفي، عروة ابن مسعود الثقفي. فقال يا معشر قريش اني قد رأيت ما يلقى منكم او ما يلقى منكم من بعثتموه الى محمد اذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم انكم والد واني ولد. قالوا صدقت ما انت عندنا بمتهم. خلاص طبعا ايه مرحلة الايه المفاوضة مع عروة ان هو يطلع يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج عروة، وعروة ده كان ملك في قومه له شرف وله مكانة. فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه ثم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام اجمعت او شاب الناس، او في رواية او باش الناس، ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها بهم. يعني او باش او 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 هنا اللفظ اللي ذكر هنا لو او شاب، المعنى ان ايه واحد حبشي وواحد رومي وواحد عربي وواحد قرشي. انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعادون الله لا تدخلها عليهم عنوة ابدا، او يعاهدون الله لا تدخل عليهم عنوة ابدا، وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. طبعا بيكلمه باسلوب ايه، باسلوب فظ جدا وغليظ جدا، وبيقول له قريش مش هتدخلك لمكة، وان كل الاوباش اللي حواليك دول ايه هينكشفوا عنك غدا، واول الناس ايه هيتركوك. وكان ابو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا، فقال ابو بكر: امسس بطر اللات، انحن ننكشف عنه؟ طبعا العروة تفاجأ بايه بالجواب وبالاسلوب الشديد من ابي بكر، لكن ده كان انسان داخل بايه في كبرياء، محتاج ان هو ايه يتكسر، فكان محتاج اسلوب شديد. فقال عروة متأثرا: من هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هذا ابن ابي قحافة رضي الله عنه. قال: اما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بهذه. قبل انت كان لك في ايه جميلة انت كنت عملها لي قبل كده في الجاهلية، فخلاص دي بدي، فانا هسكت. جعل طبعا ايه عروة يلين العبارات بعدها، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة ابن شعبة الثقفي واقف وراء رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غطى وجهه الحديد. واقف سيدنا المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مغطى بالحديد، فكان كلما اقترب عروة من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قرعها المغيرة بطرف السيف، كل ما يقرب من النبي عليه السلام يقوم المغيرة يخبطه بايه بطرف السيف، هو مش عارف ده مين لان عليه ايه وجه حديد. فلما مدها الثالثة قال شعبة: اكف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكف وجهك، اكف يدك عن وجه رسول الله قبل الا تصل اليك، يعني هقطع لك ايه هقطع لك ايدك. فقال عروة: ويحك، ما اغلبك؟ ومن هذا يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن اخيك، هذا ابن اخيك المغيرة ابن شعبة الثقفي. فقال عروة: اي غدر، وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ كان ايه كان سيدنا عروة عليه زي ايه زيدية، وكان اللي بيدفعها مين عروة هو اللي كان بيدفعها عنه، فكان بيقول له ايه: اي غدر، وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ ثم قام عروة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الى قريش، فقال لهم: يا معشر قريش، والله لقد رأيت كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. فشوف تعامل الصحابة حتى مع عروة، ومع أسف مع عروة نعم، وإن هو داخل بكبرياء على النبي عليه السلام، وإذا كان إنسان محتاج إن هو يعاملوه بالطبع بتاعه، وان هم يوروه مدى تعظيم الصحابة للنبي عليه السلام. فلما فهموا طبيعة الشخص اللي قدامهم قدر ان هم ايه يتعاملوا مع التعامل الايه السليم. رجع طبعا بعد كده ايه عروة بدون ان هو ايه ما وصلش مع النبي عليه السلام لحاجة، ثم ارسلوا اليه ايه سهيل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سهل امركم. ليه؟ كان معروف ان سهيل ابن عمرو انسان بايه انسان بيعرف يتفاوض، انسان بيعرف يتكلم، اسلوبه كويس، فالنبي عليه السلام فاهم ان ايه خلاص ده انسان بيعرف يتفاوض بيعرف يتفاهم، هنعرف نوصل مع الحل. فقال: خلاص سهل ايه امركم. وفعلا ايه كتب صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايه سهيل ابن عمرو. الشاهد في الحديث ان فهمك لطبيعة الشخص اللي قدامك، كل واحد تعاملت معاه تعامل مختلف. هل لو ان كل واحد من اللي دخل النبي عليه السلام كان النبي عليه السلام تعامل معاهم بنفس الاسلوب بنفس الطريقة، كان هيجدي معاهم نفع؟ مش هينفع، كل واحد ليه طريقته. لو كل اللي داخلين كان النبي عليه السلام طلع الهدي بتاع الحجاج او بتاع المعتمرين كان هيفرق معاهم؟ ما كانوش هيتأثروا اصلا. هل لو كل اللي جايين تعاملوا معاهم بالغلظة وبالشدة كان هيجدي معاهم؟ اكيد لا. ليه؟ لان كل انسان ليه طبعه، كل انسان ليه ايه طريقة في التعامل معاه. ابو سفيان لما جاء ليسلم قبل فتح مكة، فلما أسلم قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. أبو سفيان بيحب الفخر، بيحب يتفخر، فبقول له رسول الله اجعل له ايه شيئا، لسه حديث عهد الإسلام، ادي له وضعه، حاول تعمل له حاجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دخلين بقى فتح مكة، قال خلاص اللي يخش دار أبو سفيان هيكون آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وطبعا ايه أبو سفيان حس بالعزة ان هو داره بقى امان، وزيها النبي عليه السلام يذكر ان دار ابو سفيان تحديدا اللي هيجلس فيها امن، فدي طبعا ايه حاجه من الفخر. طبعا ابو سفيان ايه اعجبته طبعا. خلاص النبي عليه السلام فهم، او العباس، سيدنا العباس قال له ان ابو سفيان رجل بيحب الفخر، فخلاص حب ان هو ايه النبي عليه السلام اداله ايه حاجه تناسب طبيعته. النبي عليه السلام يعلم ان ابو سفيان إنسان محارب، وكان قائد الجيوش، هو طبعا كان قائد القافلة اللي المسلمين أغاروا عليها في بدر، وهو اللي هيج قريش إن هي تطلع وتحارب المسلمين في بدر، وكان قائد الجيوش في أحد، واستنفر المسلمين المشركين للخندق، لحرب الخندق. خلاص، فالنبي عليه السلام فاهم إن ده إيه رجل قائد، رجل يحب الحرب ويحب الجيوش، وهو حديث عهد الإسلام. فالنبي عليه السلام أراد أنه يري قوة الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس، احبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. خلاص، بيقول له روح عند المضيق بتاع الجبل، كل واحد الجيش كله هيعدي من المكان ده، خلاص خلي أبا سفيان يقف هناك يشوف كل الجنود اللي هتعدي من المكان ده. وفعلا خرج العباس رضي الله عنه بأبي سفيان حتى وقف معه بمضيق الوادي، ثم تدفقت الكتائب كالسيل الى مكة. خلاص كتائب بقى كتير جدا جاية ورا بعضها لتذهب الى مكة، وجعت الكتائب تمر عليها، كل كتيبة لها ايه الراية الخاصة بها. فلما مرت الكتيبة الأولى قال: يا عباس، من هؤلاء؟ قال العباس: سليم. قال: ما لي ولسليم؟ ثم مرت به الثانية فقال: يا عباس، من هؤلاء؟ فقال: كذا. يخلص بقى كل ايه قبيلة تعدي ايه كذا، هو يقول ايه ما لي ولكذا، حتى نفذت الكتائب وما تمر الكتيبة إلا سأل العباس عنها. كل ما كتيبة تعدي أبو سفيان يقول له: مين دول؟ إنسان محارب وبيحب الحرب. النبي عليه السلام فهم الشخصية وحطه في المكان ده عشان يرى كل الإيه كل الكتائب. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء. تخيل بقى المنظر، منظر النبي عليه السلام بقى كتيبة خضراء وفيها المهاجرون والأنصار، خلاصة الصحابة، خلاصة الصحابة في كتيبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قد غطوا أجسادهم بالحديد فلا يرى منهم إلا عيونهم. كتيبة كاملة مع النبي عليه السلام فيها المهاجرون والأنصار، خلاصة الصحابة مغطين أجسادهم بالحديد، محاربين أشداء جدا جدا جدا، لا يرى منهم إلا إيه إلا عيونهم. فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ مين دول؟ كتيبة الخضراء دي مين؟ فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: هذا الموت الأحمر، هذا الموت الأحمر، والله ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة، من اللي يقدر يحارب دول؟ ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له العباس: يا أبا سفيان، ليست ملكا، إنها النبوة، إنها النبوة. فقال سفيان أبو سفيان: نعم، إذن، أي إنها إيه النبوة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الشخصية، توقيفه في المكان ده وتعامله مع الشخصية على هذا الأساس، خلت ابو سفيان يعني مضى سريعا الى مكة وجعل يصرخ باعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن اغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد. فتعامل مع النفسيات زي ما قلت لك انت، حتى واحنا مثلا بندي الدرس دلوقتي، الناس اللي معانا كل واحد اسلوبه او رد فعله غير التاني. في واحد اتأثر مثلا بالكلام، في واحد ايه لا ما بيتأثرش، في واحد مش مركز معانا اصلا، في واحد يعني لو الشيخ اللي قدامه قاعد يجيب كل الحاجات واتكلم عن الموت وقاعد يبكي وهو ولا هو هنا. هو طبعه كده سبحان الله، خلق كذلك، ده كان طبع هو طبع عليه. انسان تاني طبعه الرقة، تلاقي مثلا النساء طبعها الرقة، فانت ما تيجي تتعامل مع زوجتك خليك انسان ذكي، افهم ايه طبيعة الشخصية. النساء عامة كائنات عاطفية جدا، خلاص نتعامل مع ايه على هذا الاساس. الرجالة مش كده، فما تيجي مثلا ايه تتعامل مع رجل، لو تعاملت معاه بنفس اسلوب تعاملك مع المرأة مش هتلاقي اي نتيجة، مش هيبقى في اي نتيجة. فلازم وانت اطفالك حتى مختلفين عن بعض، ما ينفعش تعملهم الاثنين بنفس الطريقة. الطرق اللي بتنفع مع غيرك ما تنفعش معاك، يعني مش كل واحد عمل تجربة ونجحت في التعامل انت تنفع معاك، لان انت مختلف والناس اللي انت بتتعامل معهم طبيعتهم مختلفة، فكل انسان ليه تعامل خاص بيه. وزي ما قلنا قبل كده، حتى في كل الحاجات اللي خدناها قبل كده، قلنا ان الاصل في الحاجات او في المهارات اللي احنا بنتعلمها دي ان الناس بتتفاعل معاها، بس اكيد هتيجي تعملها مع حد هيقول لك ايه ده، هتيجي مثلا ايه مهارة الابتسام مثلا او التبسم مثلا، عملت ابتسم في وشه كل ما تشوفه يقول لك يا عم انت عملت حاجه كده ليه كل ما تشوفه، هو انسان كده. لكن الاصل ان معظم الناس ايه هتحبك وهتحب الدين وهتحب الابتسامه دي. في انسان مهما تفاعلت معاه وتكلمت معاه هو مفيش، هو انسان كده مش هيفهم، مش هيفهم انت بتعمله ده، فخلاص يبقى الناس ايه طبقاها مختلفة. خلاص، فزي ما قلنا كده انت وانت بتتعامل مع الناس لازم تراعي طبقة كل واحد. التعامل اللي يصلح معك لا يصلح مع غيرك، تمام؟ فالنقط دي مهمة جدا، زي ما قلنا الناس طبقة مختلفة، انت بقى ايه مهارتك انك تفهم طبيعة اللي قدامك، انك تفهم طبيعة اللي قدامك. والمهارة التانية انك انت ازاي تتعامل معها، يبقى انت ازاي تفهم طبيعته وازاي تتعامل معها، دي بقى ايه بتيجي يعني بالخبرة. وفي بعض طبعا ايه الحاجات اللي هتيجي معنا ان شاء الله بعد كده في المرات اللي جاية ان شاء الله. الشيخ طبعا يختم بما قلته: معرفتك بطبيعة الشخص الذي تخالطه تجعلك قادرا على كسب محبته. معرفتك بطبيعة الشخص الذي تخالطه تجعلك قادرا على كسب محبته. وما شاء الله اطلاق ايه اختنا الرجية رضوان الله، ما شاء الله التصميم والتلخيص المباشر السريع اللي ما شاء الله من يعني واحنا لسه في الدرس، والله حاجة ما شاء الله رائعة وجميلة، والواحد يعني مبقاش عارف يوفيها حقها بصراحة، فجزاه الله خير. خلاص يا اخواني، احنا كده فضل الله خلصنا الجزء الاول من الدرس، وهو جزء استمتع بحياتك. هديكوا بس راحة لمدة دقيقة واحدة ونكمل ان شاء الله. نيجي بقى ان شاء الله لجدول محاسبة النفس، جدول محاسبة النفس. وما شاء الله دكتور حازم طبعا ايه عم بدأ جدول محاسبة ايه رجب وشعبان، اظن الاخوة اللي متعودين بقى على الجدول معانا ان شاء الله لو حابوا يمشوا على جدول دكتور حازم هيبقى الامر عندهم سهل باذن الله، ولا ايه ولا مش سهل؟ مين ماشي معانا على الجدول يا جماعه؟ اللي ماشي معانا على الجدول يكتب الرقم 5. مين ماشي معانا على الجدول يا شباب؟ ماشي على الجدول يكتب 5 عشان يرفع معنوياتنا بس. الله يكرمكم. حتشاب خلعينا بالخمسة بتاعته، خليها 4. طيب يمكن حد يكتب. اه بيت الجلة فين؟ اسميكم عندي خدوا بالكم، نعرف مين اللي كان معاهد ربنا ان هو يمشي على الجدول. ان شاء الله. طيب حد بس يجيب لها لينك الجدول كده، اخر جدول كنا ماشيين عليه. لينك الجدول حد بس يجيب لها، معلش يا جماعه لينك الجدول يكسب فينا ثواب. كنت شايفه قبل ما الدرس يبدأ، كانت اخت امال اكثر خطا. ايوه جزاكم الله خير. ده الجدول يا جماعه اللي احنا ماشيين عليه. خلاص مش عارف انتوا شايفين الصوره دي ولا لا، بس هي صلاه الفجر قبل الشروق، واذكار الصباح، وصلاه الضحى، وصفحه قران، وأذكار المساء، وركعتين قيام، وركعة وتر، وأذكار النوم، وسورة الكهف، والصلاة على النبي عليه السلام، ومرة واحدة قيام في الأسبوع بمئة آية. فوق فيه العبادات الأسبوعية اللي هي كل يوم بدرجة، مع طبعا عندنا قيام ركعتين درجة والوتر درجة، خلاص في 7 أيام. وسورة الكهف يوم الجمعة درجتين، والصلاة على النبي عليه السلام درجة، والدعاء درجة، ومرة قيام في الأسبوع بمد آية درجة، والمجموع الكلي 77 درجة. تمام. خلاص يا اخواني، يبقى احنا سبحان الله بمناسبة الخمسات احنا في الغرفة 55 بالضبط، يعني خمستين برضو، شفت سبحان الله. فأي حاجة ترفع المعنويات يعني. طيب احنا بإذن الله سبحانه وتعالى هنزود بإذن الله على يد الاسدة، هنزود سنة الفجر وسنة المغرب وسنة العشاء. خلاص، سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر. خلاص ماشي يا شباب. سنة الفجر وسنة المغرب وسنة العشاء. هيبقى طبعا العبادات دي يومية، يبقى 3 × 7 بكام درجة؟ 21 درجة. 21 درجة على 77 يبقى كام؟ 98، صح كده؟ صح كده مش كده؟ 98 صح كده، انا حاسب صح. تمام 98. معلش احنا بنزود بسرعه عشان يعني نزود عليكم شويه الصراحه. وطبعا هنبتدي نتعود على الصيام، هنزود صيام يوم في الاسبوع درجتين. خلاص، يبقى 77 21 زائد صيام يوم واحد. تمام، يبقى كده الدرجات كام؟ 100 درجه. تمام كده يا اخوانا، حد مش واخد باله احنا عملنا ايه؟ احنا زودنا سنة الفجر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر ان شاء الله لما نزودها المرة الجاية، ودرجتين على صيام يوم في الاسبوع، يعني 2 أو 5. خلاص، ما احنا قلنا اهو هنزود صيام يوم بدرجتين، يبقى ان شاء الله كده كده بفضل الله سبحانه وتعالى 100 درجة. ماشي، المرة الجاية ان شاء الله هسألكم على الدرجات بقى. المرة الجاية هنسأل على الدرجات، احنا داخلين على رمضان ومحتاجين نشد حيلنا في في الجدول شوية. ماشي، اللي ماشي معانا في الجدول وهيمشي في جدول دكتور حازم كمان مفيش اي مشكلة. حاول تشوف اللي مش موجود هنا زوده هنا، او اللي ناقص هنا زوده هنا، وظبط الامور مع نفسك المهم انك انت ايه تمشي على الجدول في النهاية خلاص. وبما ان احنا زودنا لاول مرة بفضل الله فالمجموع النهائي 100، احنا زودنا درجتين صيام يوم على 98 هيبقى 100 خلاص. الاسئلة اخونا ابو يحيى لو موجود معنا يا ريت يجمعها ونكتب ونجاوب عليها في الاخر ان شاء الله. اخونا ابو يحيى معنا؟ طيب نحاول ان شاء الله او يعني ايه نخلص بس مسألة الجدول، ولو اخونا ابو يحيى مجمع الاسئلة نجاوبها، ما كانش مجمعها تكتبوها تاني مفيش مشكلة خلاص. النبي عليه السلام بيقول نصلي لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ان شاء الله نخلي الاسئلة بس شوية كده او لو هتتجمع ماشي. هنتكلم بس عن السنن طالما زودناها عشان بس الناس ايه يعني تبقى حريصة عليها شوية. خلاص يا اخوانا، من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى 12 ركعة في اليوم والليلة ربنا يبني لك بيت في الجنة. تخيل 12 ركعة بيت في الجنة بقى. طيب تخيل لو 12 ركعة دولا انت صليتهم خدت بيت على النيل مثلا او على البحر، تدفع كم عشان تاخد بيت زي ده؟ فتخيل ب 12 ركعة بس النبي عليه السلام بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى الكريم بيديك بيهم بيت في الجنة. الطوب بتاع البيت ده طوبة ذهب وطوبة فضة، ده الطوب يعني ده الطوب بتاع البيت كده من غير دهان ومن غير اي حاجة، عبارة عن طوبة ذهب وطوبة فضة. تدفع كام وتاخده؟ طب مساحته قد ايه البيت ده؟ ده النبي عليه السلام بيقول موضع صوت احدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيه. طيب ما بالك ببيت بقى، البيت ده مساحته قد ايه؟ ده الـ الطائر بيسير في ظل الشجرة 100 عام. طب تخيل البيت اللي قدامه شوية شجر ده مساحته قد ايه؟ فمش عايزين نزهد فيما عند الله سبحانه وتعالى، لان احنا يجب ان احنا نثق فيما عند الله. هل في حد يعني شاف الناس مشت في طريق ربنا وما خدتش؟ هل شاف الناس مشت في طريق ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما اكرمهاش؟ هل شايفين ان هي مش مستاهلة؟ يا عم ده حتة بيت في الجنة مش مشكلة. هل شايفين ان هي صعبة؟ صعب ان احنا نصلي 12 ركعة في اليوم. طب ما احنا ممكن نقعد، الرجالة مثلا ممكن يقعد قدام ماتش ساعتين ما عندوش اي مشكلة. انت ممكن تقعد، النساء مثلا ممكن تقعد قدام برامج الطبخ ولا قناة مش عارف ايه سفرة ولا قناة فتافيز ولا بالساعات وما تزهقش. طيب ال 12 ركعة بقى هما اللي بيزهقوا او هما اللي مش قادرين عليهم؟ ممكن اي واحد يقف في مصلحة حكومية في طابور طويل عريض عشان يخلص ورقة ولا عشان حتى يشتري بجنيه عيش مثلا. خلاص مش عايزين نزهد فيما عند الله سبحانه وتعالى، ومش عايزين نستغنى، مش عايزين نستغنى. سيدنا ايوب عليه السلام لما عفى الله سبحانه وتعالى ايوب امطر الله سبحانه وتعالى عليه جرادا من ذهب، جرادا من ذهب، بدا ينزل عليه ايه زي يشتعل عليه كده جراد من ذهب. فجعل ايوب ياخذ بيده ويجعل في ثوبه، يعني ايه بالثوب بتاع سيدنا ايوب كده قاعد يجمع الذهب ده. فقال له ربه، قال يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال بلى وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وفي تانية جميلة قوي ان ربنا سبحانه وتعالى قال له يا ايوب اما تشبع؟ قال يا رب ومن يشبع من رحمتك. قال يا رب ومن يشبع من رحمتك، وفي رواية ومن يشبع من فضلك. فمش عايزين ايه نزهت فيما عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح سائر العمل وان فسدت فسد سائر العمل. اول سؤال بتتسأله عملت ايه في الصلاة؟ يا رب ده عملت اعمال خير كتير، عملت ايه في الصلاة؟ يا رب ده كان قلب ابيض وما كنتش بجي من حد، عملت ايه في الصلاة؟ يا رب ده انا كنت متفوق عملت ايه في الصلاة، اهم حاجة الصلاة، وبعد كده اللي باقي نشوفه. وكل حاجات اللي احنا ذكرناها دي حاجة جميلة، بس من غير الصلاة ما تنفعش، وان فسدت فسد سائر العمل. في بقى رواية، اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فان اكملها والا قيل له، او الا قيل انظروا هل له من تطوع، انظروا هل له من تطوع، فان كان له تطوع اكملت به الفريضة. شوفوا ليه سنن، لو ليه سنن نكمل بها الايه الفريضة، ثم يصنع بسائر عمله ايه كذلك. يبقى انت الصلاة بتاعتك النقص اللي فيها هتعوضه بالايه بالسنن. النبي عليه الصلاة يقول ان العبد لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها الا عشرها او تسعها او ثمنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم او نصفها. يبقى اعلى قيمة ذكرها النبي عليه الصلاة في الصلاة نص الصلاة، يعني بتصلي الصلاة ممكن يكتب لك نصها او عشرها او تسع الصلاة بس. طب هتكمل الصلاة دي منين؟ هتكملها منين لو ما فيش نوافل؟ يبقى انت النوافل بتسد بيها الخلل، النوافل بتاخد اجر عليها. صلاة الفجر مثلا خير من الدنيا وما فيها، تاخد بالك. صلاة الظهر مثلا عندك من صلى قبل الظهر اربعا وبعده اربعا حرم على النار، تاخد بالك، فهي بتاخد اجر عليها. النوافل سياج الامان للفرائض. ازاي؟ واحد بيصلي صلاة، انا عايزك حتى تتخيل كده تلات دوائر جوه بعض، تلات دوائر جوه بعض، الدايرة اللي جوه خالص الصغيرة دي الفرائض، خلاص الدايرة اللي جوه خالص دي الفرائض، والدايرة اللي براها دي الايه السنن الرواتب، والدايرة اللي برا خالص دي الايه المستحبات بقى الايه الاكثر. يعني زي ايه مثلا؟ واحد بيصلي الفجر، خلاص صلاة الفجر دي هي الدايرة اللي جوه، حوط صلاة الفجر دي بان هو بيصحى يصلي السنة كمان، وبيصحى بدري وبينزل بدري المسجد، بقت الدايرة الايه التانية الكبيرة. طب ده بقى كمان بيصحى يصلي قيام ليل قبل الفجر، لا دي بقى الدايرة التالتة اللي ايه اللي بره خالص. يجي الشيطان يضرب في دايرة الفرائض اللي جوه، عشان يوصل لجوه محتاج يعدي على دايرة القيام، ومحتاج يعدي على دايرة الصحيان بدري وصلاة السنة عشان يبتدي يضرب في الفرض. فالنوافل ايه بتحميلك الفريضة، بمعنى ايه ان الراجل اللي بيصحى بدري ده يوم ما الشيطان يضحك عليه ويصحيه متأخر ايه اللي هيحصل؟ هيروح منه القيام، لكن هيصلي السنة والايه والفجر. طب الشيطان يعني هيضحك عليه خالص، هيضيع عليه السنة كمان. لكن الانسان بقى اللي متعود يصحى مثلا الفجر على الاقامة على طول او على الصلاة على طول، ده ساعة ما الشيطان هيجي يضربه هيضربه في ايه؟ هيضربه في الفرض على طول مباشرة، اسهل حاجة يروح منه الايه يروح منه الصلاة. فيبقى النوافل هي ساج الامان للفرائض، خلاص. النوافل طبعا ايه دليل محبة العبد واتباعه للسنة، وبتخلي ربنا سبحانه وتعالى يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب في حديث القدسي، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى خلاص ربنا ايه هيحبك. زي ما قلنا جماعة في السنن، رقم واحد ما نزهدش فيما عند الله سبحانه وتعالى، رقم اتنين هصلي السنن ليه؟ عشان الايه الحاجات اللي ذكرناها، قلنا ان هي سد الخلل، تحصيل الاجر، سياج الامان للفرائض، تحصيل الحسنات ورفع الدرجات، دليل محبة العبد واتباعه للسنة حتى يحبك الله سبحانه وتعالى، خلاص. السؤال الثالث اللي معانا هو ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا ليه كده؟ ليه 12 ركعة بيت في الجنة؟ ليه 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده يحرم وجه على النار؟ ليه ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ ليه الكرم ده كله؟ عشان ربنا كريم، ان هو كريم بيحب العطاء ودود، لانه رحمن رحيم، هو كريم فيكرمك، انت ما تستاهلش ولا نستاهل، واعطاك وانت لا تستحق، واحنا كنا عملنا ايه عشان ناخد الاسلام، والاسلام اشد وافضل. فربنا سبحانه وتعالى كريم، كريم ادانا كتير وما زال يعطينا. فالكرم ده على ربنا كريم، الكرم ده عشان قصير، عمرك قصير، والميزان اللي هيتوزن فيه اعمار الامم السابقة هو نفس الميزان اللي هيتوزن فيه اعمالك. في اثر ان امرأة بكت ابنها الشاب الذي مات، ست قاعدة بتبكي عشان ابنها مات في عز شبابه واتخطف. بيقول لها ابنك عنده كام سنة يا حاجة؟ فقالت عنده 500 سنة. خلاص ده ايه؟ ده اللي اتخطف، يعني ده اللي اتخطف في عز شبابه اللي امه عمالة تبكي عليه بقى، وايه والعيلة بقى متأثرة والوضع صعب جدا، 500 سنة واخد بالك؟ انت هتعيش لك كام سنة؟ انت اخرك 50 سنة خلاص؟ او يعني هتعمر قوي هتجيب 80 سنة خلاص؟ وهي عمالة تبكي ابنها اللي مات عنده 500 سنة ده، فقولها لا تبكي، فإن هناك أمة من الأمم أعمارها ما بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة. فقالت 60 70 ده الواد مات 500 سنة. فقالت لو أن هذا عمري لقضيته كله في سجدة واحدة. 50 سنة ايه و60 سنة ايه؟ ده يدوبك هسجد سجدة وانا اللي هعمل فيهم عبادة دول؟ هملى بيهم الميزان ازاي؟ طب انت بقى يا مسكين يلي عمرك قصير هتتوزن مع الناس دي ازاي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بكرمه اداك اعمال بسيطة بثواب كبير، اعمال بسيطة بثواب كبير. الانسان اللي مش هيستغل الاعمال دي هيلاقي ميزانه فاضي، لان دي الطريقة الوحيدة اللي تحصل بيها الناس دي. اداك ليلة خير من 1000 شهر، اداك سبحان الله بحمده 100 مرة يتغفر لك كل ذنوبك، اداك سبحان الله العظيم وبحمده من اخلى في الجنة، اداك 12 ركعة ببيت في الجنة، اداك صيام يوم يكفر سنتين، اداك صيام يوم يكفر سنة، وهكذا صيام 6 ايام كصيام الظهر. فانت لازم تستغل المواسم، لازم تستغل الايه العبادات اللي تتعامل معها رب كريم. رب كريم كان واحد نعرفه بيقول، كان يعني للأسف يعني ترك الالتزام، بيقول انا كانت اول خطوة في الطريق الوقوع كانت ترك سنة العشاء، ترك سنة العشاء. ليه؟ لان هو الشيطان شاطر بيجي لك واحدة واحدة بيقول لك ايه، طيب سيب سنة العشاء صليها في البيت، وبعد كده طب ايه تبتدي تنام وما تلحقش تصليها شويه، طب ما تسيب العشاء وابقى اصحى صليها بالليل في اخر الليل شويه، تلاقي الصلاه بتروح منه، وهكذا خطوات الشيطان. خلاص ان شاء الله معانا المره دي مش واخدين ال 12 ركعه، اللي عايز يزودهم ويقدر خير وبركه، بس ان شاء الله اللي هنتحاسب عليه في الجدول الجديد ما شاء الله، ده الجدول الجديد ظهر يعني النسخه ظهرت على طول كده ما شاء الله. والله يا جماعه اختنا الراجيه رضوان الله بجد والله فعلا ربنا يرضى عنها، ربنا يرضى عنها جزاه الله خيرا، مجهود جميل جدا جدا وحاجه بصراحه رائعه ما شاء الله. ده كنا قبل كده ساعه نقعد عيني باسبوع مش لاقيين حد يعمل لنا حتى التصميم بتاع الجدول، فما شاء الله المره دي جدول ايه يعني اونلاين اهو ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله لك وتقل بالله. خلاص يا جماعه مين بقى ان شاء الله يتعهد معانا كده، تعهد معانا ان شاء الله يمشي على الجدول ده الاسبوع ده يكتب 7 ماشي قاعد معاها. ما شاء الله خلاص ان شاء الله المره الجايه اقول الدرجات معكم ان شاء الله على الجدول ده، وعايزين اقول درجتي ولا بلاش عشان الفضايح بس يعني، بس انا غلبان والله مش زيكم، وانا اللي ببدل معايا المايك والله، بس يعني ممكن اكون اقل لكم يعني مش تواضع والله بتكلم بجد. والله ربنا يستر، والله ربنا يسترنا والله، الحمد لله الحمد لله. كان السلف يقولون لو ان للذنوب رائحة ما جلسنا احد، لو ان للذنوب رائحة ما جلسنا احد، لو كل واحد بيعمل ذنب ليه ريحة ما كانش حد يستحمل حد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الفتن تعرض على القلوب عودا عودا او عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. فيقول لك نكتة بالكاف، نون كاف تاء تاء مربوطة، يعني علامة او نقطة. فتخيل كل ذنب بنقطة صدى في القلب. طيب ما بالك لو كانت النكتة دي او النقطة دي في وجهك؟ تخيل لو كل ذنب كانت عمل نقطة سودة في الوش، أعوذ بالله. كنت انت مثلا ايه الواحد يبقى لسه بالغ ولا حاجة وعمل له ايه خمس ست ذنوب، فوشه فيه خمس ست ايه نقط سودة، فأعوذ بالله اختلى بنفسه وعمل ذنوب، فالنقط السودة اللي في وشه ايه زادت. فاول ما خرج على الناس والناس بصت في وشه قالوا اه تشوفت عدد النقط زاد، وانت ايه شكلك عملت ايه، شكلك عملت معصية، شفت ستر من ربنا سبحانه وتعالى. فوالله فعلا نسأل الله ان يسترنا. خلاص يا جماعه ان شاء الله انا همشي معاك على الجدول، يعني لو ضغطتوا عليا بقول لكم الدرجه، لو ما ضغطتوش عليا انا هطنش. خلاص انا يلا همشي معاك. خلاص بقى الايه الاسئله. السلام عليكم، انا حضرت في نهايه الدرس. طب كويس والله خير، بس يعني طبائع الناس نعاملهم على قدر عقولهم او على قدر طبائعهم؟ فالبعض يحب المدح، ما هي الشخصية التي من الافضل الانسان؟ هو ده سؤال تاني. احنا زي ما قلنا احنا طبعا بنعامل الناس على قدر الطبائع، بس كله في حدود الشرع لله سبحانه وتعالى. يعني انت تتعامل برضو بالدين، مش عشان طبائع الناس تغير في الدين او تتعامل تعامل لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. يعني انسان مثلا بيحب المدح، خلاص خلاص هتدي له حاجة كده، بس ما تفسدوش ما تفسدوش. لما رجل اثنى على رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام قطعت عنق اخيك، خلاص. فهو مثلا انسان بيحب المدح وانت عايز تنتقده في حاجة معينة، خلاص اديله شوية مدح في الاول ومديله الايه الانتقاد، يبقى انت كده تعاملت مع الايه، انت فهمت طبعه وتعاملت على ايه على هذا الاساس، خلاص. لكن انت طبعا بيحكمك ايه الشرع في التعامل. ما هي الشخصية التي من افضل الانسان للابتعاد عن التعامل معها؟ هل هي الشخصية الحقودة ام اللئيمة؟ وكيف نتعامل معها اذا لزم الامر لكي نتوقع او نتقي شرها؟ طبعا لو عرفت تبتعد عنه خير، الشخصيات اللي زي دي. اما لو كان هو يعني لازم التعامل معه، زي مثلا واحد مع حماته او واحدة مع حماتها او اخت جوزها او الحاجات دي، خلاص وخلاص هتروح منها فين يعني؟ فهي خلاص بتتعامل قدر الامكان، يعني ايه التعامل الواجب، يعني خلاص بتصل الرحم، تحاول ان هي ما تسمعش مثلا لو كان قريبها مثلا او كده، خلاص ما تقعدش فيه قدام جوزها مثلا او ايه، او لو هي مثلا لوحدها مش موضوع في عائلات او كده، خلاص بتحاول ان هي قدر الامكان على قدر صلة الرحم الموجود، خلاص. ويعني تجنب التعامل تمام، يعني على قدر المطلوب زي ما اخونا محمد كاتب كده. لو شخص مختلف عنك تماما في التفكير والاهداف وانت بحكم العمل محتك به، من الافضل التعامل معه ام تجنبه؟ لا طبعا تتعامل معاه، ايه المشكلة؟ يعني هو كل واحد مختلف معك في التفكير والاهداف، هتترك التعامل معاه؟ متنساش ان ده درس ديني اصلا، يعني انت بتتعامل مع الناس عشان تدعوهم الى الله اصلا. فلو انت كل واحد مختلف معك في التفكير والاهداف تجنبت التعامل معاه، امال هتتعامل مع مين؟ انت في ناس اهدافهم دنيوية بحتة وانت هدفك ديني، وهو تفكيره كله مثلا في الدنيا وفي الشغل والوظيفة والشركة وانه عايز يبقى حاجة، وانت هدفك انك انت عايز تخش الجنة ونفسه هو كمان يخش الجنة. لازم تتعامل معه وتوصل له الدعوة وتعامله بأسلوب كويس، واخد بالك؟ واذا كنت انت مثلا ايه فاهم تفكيره بتتعامل معه من خلاله، بتبين له انك انت فاهم ان هو بيفكر ازاي مثلا او كده. لكن طبعا ما تتجنبوش طبعا تماما، بالعكس انا بتعصب من اقل حاجة، مش عارفة احسن خلقي، اتعامل معاملة جافة مع اهلي، ما هي الخطوات للحصول على الرفق واللين؟ ما العمل اذا كان فهم الحماس؟ ده سؤال تاني ماشي. ما هي الخطوات للحصول على الرفق واللين؟ زي ما قلنا قبل كده، زي ما قلنا قبل كده في مسألة الرفق، كان في درس عن الرفق، يعني لو الاخت تقدر تسمعه هو موجود على الصفحة. كان في درس عن الرفق كده، كان يعني هو صغير، هو الدرس بيبقى موجود بتلاقيه ساعة وشوية بس، بيبقى في جزء بتاع محاسبة النفس، وكان في مثلا بعض المشاريع او كده، لكن الجزء نفسه بتاع استمتع بحياتك بيبقى ما بيتعداش النص ساعة. فلو حد يقدر يجيب لنا اللينك بتاع الرفق، تكون الكلمة فيه عن الرفق، يبقى جزا الله خير. زي ما قلنا الموضوع محتاج مجاهدة، محتاج مجاهدة. احنا بنقعد هنا بنتكلم ازاي تحسن خلقك وازاي تتعامل، لكن كل اللي احنا بنقوله ده لو انت ما اجتهدتش فيه وجاهدت نفسك فيه، ولكننا عملنا حاجة خلاص، انت محتاج تجاهد نفسك. ما يجي لي مثلا واحد في المستشفى ولا حاجة، هو بيشرب سجاير مثلا، فقول له لازم تبطل السجاير، يقول لي بس مش قادر ومش عارف ايه. قال له خلاص، لو انت هتخرج من هنا هتشرب سجاير، الروشيت اللي انا كاتبها لك دي قطعها على باب المستشفى، ما تاخدهاش، ملهاش لازم خلاص. فهو محتاج ان هو يجهد نفسه، اصلا انا مش قادر ابطلها، انت لازم تجتهد، هي ملهاش حل غير كده. فاللي عنده خلق سيء لازم يجهد نفسه. الحاجات اللي احنا بنتعلمها دي مش مجرد انك سمعتها بقت خلق عندك خلاص، لو ما طبقتهاش مره واثنين وثلاثه وغلطت مره وعدتها تاني واستحضرتها دايما وكانت مكتوبه دايما قدامك وبتراجعها دايما، عمرها ما تبقى عندك وهتروح منك. انت محتاج انك انت تراجع نفسك على طول، محتاج انك تدرب نفسك. الآية اللي حطينها يعني شعارنا في شرح الكتاب اصلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ده شعار شرح الكتاب اصلا. هتجاهد هتلاقي سبيل، مش هتجاهد مش هتلاقي خلاص. ما العمل اذا كان فهم الحماس بفهم سيء؟ مش فاهم السؤال والله. فهم الحماس بفهم سيء، مش فاهم. لا مش فاهم السؤال. انا من فترة صغيرة بدأت التزم بديني ما شاء الله ومع ربنا، واراقب واقرب لربنا اكتر، وبقى نفسي ربنا يرزقني زوج صالح وملتزم يا رب امين. بس بعدها على طول اتقدم لي ابن عمي، وبعد ضغط من اهلي وافقت، هو محترم واخلاق بس كان رافضي انه مش ملتزم. وبعدين لما وافقت حسيت تاني، حسيت اني ما كانش لازم اوافق وانا مش مرتاح له. وصلت استخاره كتير، ممكن حضرتك تنصحني؟ يا طبعا الحاجات دي يعني تختلف من واحد للتاني، بس القاعدة الاساسية والمهمة ان الاخت الملتزمة، يعني كلمة محترم دي، اصل كلمة محترم دي عند الناس كلمة واسعة شوية خلاص، كلمة واسعة شوية. فممكن يكون المحترم ده هو بيعمل كل المعاصي اللي الناس بتعتبرها عادي، زي ما كنا قلنا قبل كده، مش فاكر قلتلكوا ولا لا، ان اصبحت كلمة عادي هي كلمة بتعبر عن كل المعاصي في المجتمع. فيقول لك مثلا ايه، هي البنت دي عملت فرح اسلامي، يقول لك لا دي عملت فرح عادي. طب هي هو هي البنت دي لابسة حجاب خمار او نقاب، يقول لك لا ده لبسها عادي. طب هو الراجل ده حاطط فلوسه في بنك اسلامي، يقول لك لا ده حاطط فلوسه في بنك ايه، في بنك عادي. فكلمة عادي دي عند الناس عادي. فاحيانا المحترم ده ممكن يكون بيفرط في الصلاة، احيانا المحترم ده بيكون بيتفرج على التلفزيون مثلا وما بيغضش بصره، احيانا المحترم ده ما بيصحاش الفجر، واخد بال حضرتك؟ فهو ال كلمة محترم دي حقيقة كلمة واسعة قوي. لكن الاخت الملتزمة ما ينفعش تتجوز الواحد ملتزم، لانه بص المرأة على دين زوجها، صعب جدا ان الزوج يكون دينه يعني بص زي ما الزوجة يكون موجودة تلاقي الزوجة زيه في الغالب، في العام الغالب. فالاخت يعني ايه يعني تجيب واحد يعينها في طريق ربنا سبحانه وتعالى، ما يكونش هو عقبة، ما يكونش هو عقبة في طريق زوجته خلاص. خلاص يا اخوانا، فالواحد اللي شافه بصراحة زي ما قلنا كده ان هو طب هتجوزه وبعد كده هيلتزم، دي حاجة مش مضمونة، والانسان اغلى حاجة عنده دين. وزي ما قلنا الحاجات دي يعني ايه الامر بيبقى محتاج تفصيل اكتر. فياريت الاخت تحاول تتواصل مع اي حد من الاخوات، تواصل مع اي حد من الاخوات تفهم منها ايه تفاصيل اكتر، هو انظامه يعني. احيانا المحترم ده بيكون هو انسان ملتزم، بس مثلا ايه عند بعض الناس يعني ان هو ملتزم التزام كامل، بس مثلا ايه مش ملتحي مثلا، واحيانا زي ما قلنا المحترم ده بيكون عايز يعمل فرح وفرح عادي مش اسلامي، واحيانا المحترم ده بيكون ما بيغضش بصره، واحيانا المحترم ده بيكون ما بيصليش فجر. فطبعا ايه دي تفاصيل، تفاصيل ايه تحتاج ان هي ايه اي اخت تتواصل معها بشكل فردي عن كده. خلاص مش عايز كده الاخوات هنا يقدروا او لا، ممكن الاخت اللي بشمت اخوات اللي بشمت الجمعة. ابي ولا ايه السؤال ده؟ في هي كلمة طايرة بس من عندي، يفعل اشياء تضايقني كثيرا. سمعني كده، ابي اه ابي يفعل اشياء تضايقني كثيرا، ولهذا انا بخصماه ولا اكلمه من 5 شهور تقريبا. بس انا بدعيله في كل صلاة، لماذا تنصحني يا شيخ؟ انصحك طبعا انك انت تروحي تصلحي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. ده لو ابوك مشرك كافر مش كده بس، وجاهداك على ان تشرك به، ده بيجاهدك انك تشرك، يعني بيضغط عليك بجميع انواع الضغوط عشان تشرك. ربنا بيقول لك فلا تطعهما، ده الدين، وصاحبهما في الدنيا معروف. فالدين اذا كان هو في الاشياء اللي بتضايق حضرتك اذا كانت دينيه او كده فخلاص فلا تطعهما، لكن وصاحبهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. خلاص فانصحك طبعا ولا شك ان ايه ان تنتهي هذه الخصومه تماما. النبي عليه السلام لما قال امين وامن على دعوه جبريل وقال خاب وخسر من ادرك ابويه، ادرك ابويه او احدهما ولم يدخل الايه الجنه. ف انا يعني ارى ان الامر الحقيقه محتاج ان ايه تصلح الامر ده فورا. يعني جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.